وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير، وأما الخضاب بالحناء فمستحب للمرأة المزوجة في يديها ورجليها تعميما لا تطريفا، ويكره لغيرها. وقد أطلق البغوي وآخرون استحباب الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة، وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة، لعموم الأحاديث الصحيحة في نهي الرجال عن التشبه بالنساء. وأما الوشم والوشر وهو تحديد الأسنان فحرام على المرأة والرجل. ومما جاء من الأحاديث الصحيحة في الوشم والوصل والوشر وغيرها حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصل والموصولة. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن عائشة نحوه. وقولها تمرق وهو بالراء يعني انتثر وسقط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعرض الإمام النووي رحمة الله عليه بعد ما كانوا عم يحكوا عن الجماع، يعني ما يعفى عنه في موضوع يعني اشتراط للصلاة أن يكون طهارة البدن، فالمصنف تعرض لموضوع النجاسات ومنها الدماء. الدماء لا شك أنها نجسة، لكن في أشياء يعفى عنها أشياء لا يعفى عنها. ما هو القدر الذي يعفى عنه؟ كله تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. بهذه المناسبة تعرض المصنف لموضوع وصل الشعر، مع أنه كان يعني هذا موضوع مهم جدا، تمنينا لو الإمام لو أفرده بباب لوحده ما يكون مدرج ضمن يعني أبواب النجاسات أو أبواب طهارة البدن. لماذا؟ لأن الموضوع مهم. باختصار اللي ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه بالنسبة أول شيء لوصل الشعر، أنه المرأة لا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آدمي أي بشر مهما كان. واستدل بالحديث اللي امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، فقالت رسول الله إن ابنتي يعني تمرق شعرها يعني سقط وانتثر وساها عروس. في بس بدي بين الرواية أنه تبين وإني زوجتها، تقول إني زوجتها يعني الساعة كتبت لها الكتاب يعني وزوجها، كيف الساعة بده يشوفها وشعرها سقط؟ فأفأصل شعرها؟ فقال لا، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الإسلام نهى عن وصل الشعر سواء طبعا للمرأة ومن باب أولى للرجل؟ لماذا؟ أن في تدليس، في تدليس، يعني إنسان لازم يخطب المرأة أو بيكتب كتاب ولاية بيشوف شعرها بيتزوجها بعدين بتبين ما عندها شعر، فهذا غش له. لذلك من هذا الباب قال العلماء أنه لا يجوز وصل الشعر مطلقا بشعر آدمي. أول شيء لتكريمة لأجزاء الآدمي، يعني الإنسان شعره مكرم، ظفره مكرم، فإذا الإنسان حلق شعره في الأولى دفنه. أول شيء تكريمة لأجزاء الآدمي، لا يجوز وصل شعر بشعر آدمي. أما وصله بشعر حيوان مثل ما بيقول لا يحل أكله فهو نجس، إذا إنسان جاب شعر نمر ولا فهد فهذا نجس، لا يجوز وصل الشعر به. أما إذا وصلت شعرها بشعر حيوان يجوز أكله، مثلا مثل الخروف مثلا أردت صوف منه وعملته شعر أو كذا، هنا الوصل اختلف في أهل العلم. هنا بهذه بس المسألة اختلفوا، كيف اختلفوا فيه؟ أنه إذا أزن لها الزوج، إذا أزن لها الزوج يجوز لها أن تصل شعرها إذا أزن. فمن هنا معناته ذهب باب التدليس، أن قلنا الإسلام حرم حتى يكون غش للزوج، ما دام الزوج أزن قال لا أنا معنى شيء وصل لي شعرك بشعر خروف أو شعر صناعي. فعند الشافعية في عدة أوجه في المسألة، أحد الأوجه عند الأئمة الخراسانيين أنه يجوز، أنه يجوز من هذا الباب. أجاز علماءنا كذلك إذا كانت الباروكة ليست من يعني شعر بشري ولا حيوان يتنجس شعره بالموت، إنما شعر طاهر يجوز بإذن الزوج. أما زرع الشعر يجوز، لأنه زي المرأة أو الرجل زرع شعراً أن صار هذا شعره طبيعي، ما عاد في تدليس، ما عاد في تدليس. هذه مسألة تعرضنا لها في الأسبوع الماضي. رجع كمل الإمام النووي بيقول تحمير الوجه، إذا المرأة بدأت تحمر خدها فبيقول لك إذا كان بإذن زوجها فيها وجه، منهم من أجاز منهم من منع. يقول هنا قال الرافع تحمير الوجه إن لم يكن لها زوج أو فعلته بغير إذنه فحرام، وإن كان بإذنه فجائز على المذهب. إذا حملت خدها بإذن الزوج جائز على المذهب. لا ذكرنا هذه المسألة لأنه كثير مسائل تشبهها، تحمير الوجه، الخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع. تطريف الأصابع يعني المرأة بتحط مثل عندنا بنسموه مانيكير، يعني بتصبغ أظافرها، تصبغ أظافرها. أو الخضاب بالسواد يعني تخضب شعرها باللون الأسود. اللون الأسود في أحاديث بالنهي عنه، يجوز أن تخضب شعرها بغير الأسود، بغير الأسود. وهذا إذا كان الإنسان شاب أو المرأة شابت فيجوز لهم الصبغ، يجوز لهم صبغ الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتى جاء أبو بكر بأبيه، أبو أبي بكر جاء إلى النبي عليه السلام وكان رجلا كبيرا في السن، يقول وكان شعره أبيض يعني لحيته بيضاء وشعره أبيض كالثغامة، الثغامة نبت النبات لونه أبيض زهر أبيض. يعني أبو لأبو بكر أبو قحافة اسمه كان كله بياض، شعره أبيض لحيته بيضاء يعني نعت عوجبه بيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هل غيرتم هذا البياض وجنبتموه السواد، يعني غيروا لون الشيء وجنبوه ماذا؟ اللون الأسود. يعني يجوز يعني الخضاب أو الصبغ بغير الأسود، مثلا بالبني أو بالأحمر أو بكذا. وأكثر مشايخنا كانوا يصبغون مثلا بالحناء اللي فيها الأحمرار، تعمل أحمرار لشعر اللحية. وفي علماء يتركون الصبغ أصلا، منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا القول، ولكن كله جائز. النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصباغ، الصبغ يعني، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، صبغ مبين مصبوغ، ممكن يقول لهم هذا اختيار يستضعفوه بيتلوه. فهنا يجوز لهذا الضرورة أنه الصبغ بالأسود من أجل الجهاد. لذلك كان أحد الصحابة في المبارزة كان يتبختر، يمشي ببختره، طلب المبارز أبو قتادة أظن أبو قتادة كان عم يمشي بين الصفين يقول من يبارز، عم يمشي بخيلاء. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لا يسلم فيه تجرؤ على العدو، استضعاف العدو. فمن هذا الباب جاز انه بعض المخالفة في المشية في الصبغ في هذه المواطن اللي تظهر قوة المسلمين، تظهر قوة المسلمين. من كمل بالنسبة للخضاب بالحناء، يجوز للمرأة تقول لك اذا كانت مزوجة بإذن زوجها، بس يكون في يديها ورجليها يعني معممة لا تطريفة. شو التطريف؟ كان ما يحبوا العلماء أن المرأة بس تعمل بس أصابعها بالحناء، يجوز كل إيديها أو كل رجليها. نعم. أما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة. الرجل لا يجوز له أن يخضب يديه ورجليه بالعناء أبدا إلا لحاجة، أي إذا في مرض سن مريض مضطر للحناء هذا يجوز، بغير هذا لا يجوز، لأن النبي نهى عن تشبه الرجال بالنساء. رجع الإمام نووي التعرض لموضوع الوشم. الوشم معروف، الوشم الإنسان بيعمل غرز بالإبر، بيلوث جلده، بيعمل صور أو رسوم أو أسماء، هذا منهي عنه، وهذا اليوم منتشر ومشتهر بين المسلمين، وهذا من أكبر الحرام يا أخي الإسلام، هذا من أكبر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات. المرأة الواشمة اللي هي بتعمل الوشم، والمستوشمة اللي هي بتطلبه، اللي بتقول لها لهيديك اعملي لي وشم، كلاهما ملعون. وكان الوشم في أيام قديمة يعملوا الرجال، يعملوا عفوا النساء، ذكر الرسول لعنهم. فكيف اليوم صار الرجال يتشبهون بالنساء بالوشم؟ صار أخطر، الخطر من جهتين، أنه الوشم ملعون صاحبه، الأمر الثاني في تشبه بالنساء. طيب الأمر الثالث يلي النبي على شيء بينه أو العلماء ذكرون بين حديثه، الوشر. شو هو الوشر؟ الوشر هو تحديد الأسنان، يعني المرأة بيكون أسنانها الإدمانية موصولين ببعضهم، فبتدلة بتحف بيناتهم أو بعملية بتبعدهم، بيصير عندها فراغ بين السنين الأماميين، هذا الفراغ كانت العرب تستحسينه، هو نشوف المرأة جميلة. شو بيقولوا نحن عنا بالمثل، إنه ما شاء الله شاب عيونه زرق وسنين وفرق يعني بعاد شوي عن بعضه، هذا كان نوع من الجمال تستحسينه العرب. فكانت النساء أحيانا أسنانها مضروبة إن بعضهم تجي تقدر تفرق بينات وتعرفون بمبرد حتى يصيروا فرق، بتبين إنه هذا بالأس خلقتها، هي ليست أصل خلقتها هكذا، لو كان هكذا خلقتها ما في حرج، بس هي تفعل هذا لتجميل وجهها، وهذا منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات. أو الحديث رواه ابن مسعود عن ابن مسعود، طبعا بحكمه حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله الواشمات، معروف الوشم، والمستوشمات والمتنمصات. متنمصات اللي بتلعب بحواجبها، يعني بتاخد من شعرها حواجبها حتى تعمله مثل الشعر، رقاق كثير، هذا لا يجوز. ومنهم بيشيلوا حواجبهم كله بيعملوا رسم، وهذا أيضا لا يجوز. أما إذا الإنسان طال حاجبه حتى الشعر آذى عينيه يجوز قصه، يجوز قصه. أما أنه ما عندك مشكلة بالعين مجرد للتجمل، لا يجوز لا للنساء ولا للرجال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. متفلجات الحسن اللي بيبردوا أسنانهم للجمال. المغيرات لخلق الله، المغيرات لخلق الله، يعني الله خلق المرأة على هذه الصورة بتتغير خلقة الله سبحانه وتعالى. لذلك من هالباب العلماء ذهبوا إلى أن عمليات التجميل لا تجوز إلا إذا كان في ضرر صحي، يعني مثلا امرأة مثلا طلعت من خارق أعواج بس ما عندها مشكلة صحية، بتتنفس عودي كل شيء، ما بيجوز تلعب فيه أو تعمله عملية تجميل. أما إذا كان لا يسهل عليه التنفس، تضايق النفس بسبب اعوجاج الأنف، يجوز هنا التجميل. أو إذا صار لها حادث، يعني عملت حادث بالسيارة انقطع منخارها، انقطع، هون يجوز أنها تحط منخار صناعي. لذلك أحد الصحابة كان اسمه عرفجة بن أسعد رضي الله عنه، أو أسعد بن عرفجة، المهم أذكره من بعيد، كان في إحدى المعارك قطع أنفه، يعني أرنبت الأنف قطعت، فاتخذ أرنبة من فضة، هذه نسميها الأرنبة، انقطعت بالسيف، فعمل واحدة من فضة فأنتنت عليه، فشافوا النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر هذه المعركة والله أعلم كانت قبل الإسلام، كان مشارك فيها عفجاء بن أسعد، فراح راس من خوره راح نقطعش، فعمل راس من خار من فضة فصار نتن تطلع ريحته. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل أرنبة الأنف، سميها الأرنبة، من ذهب، فأذن له لأن الذهب لا يمكن ما بيطلع الوليعه. فإذا أجاز الوصل عليه الصلاة والسلام، وحتى ما وصل وصله بالذهب. هذا الحديث بعيد العهديه بس هذا مضمونه يعني. فباختصار إذا الإنسان مثلا صار معه حادث انقطع أنفه أو أذنه فوصل، هنا يجوز لأنه أصل خلقته سليمة يعني، صار تعرض لحادث عمل عملية تجميل، بس مش هي بالأصل هكذا منخارة وهكذا وجهه بدأت تلعب بيه للوجه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب هذا الباب خلصنا منه. إذا في أسئلة بهن نقعد، ما في أسئلة بننتقل إلى باب آخر إن شاء الله. لو في عيب يعني بده المرأة أو الرجل إذا عنده عيب لا يضره في كان إذا كان في الصحة بده يتحمل يعني بده يتحمل. إن هذا اختبار من الله لعباده، اختبار من الله تعالى لعباده. الله تعالى يعني فاضل بين الناس بين الرجال والنساء بالجمال، امرأة جميلة امرأة أجمل منها، فما في كل واحدة بدها تعمل أحلى واحدة تروح كل يوم يعملوا مكياجات ويعملوا عمليات تجميل، هذا كله منهي عنه. وهذا للأسف منتشر جدا يا مسلم، منتشر، وهذا كله من لعب الشيطان بالناس، لعب الشيطان بالناس. الشيطان لما الله طرده من الجنة فشو قال؟ إنه بده يغوي بني آدم، وبين له وبين الشيطان لرب العالمين سبل الإغواء، قال ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني بدل بوسوسه لهم حتى يغيروا الخلق اللي خلقهم الله عليها. يعني الله هذا الإنسان خلقه قصير وهذا طويل، هذا جميل وهذا دميل، هذا سبحان الله تعالى. الإنسان يختبر الله عبادة بالصبر ويفاضل بينهم، ما بس بالجمال والقبح وبالمال وبالصحة وبالعافية، فما بيستطيع الإنسان يغير خلقة الله. هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. نعم بس علي الصوت هذا كويس.
لكن قصير أخذ هرمونات تطوف،
إذا أصير وأخذ يعني مثلا حب طول ما مشكلة، ما صار طبيعي فهموا علي، هذه صار طبيعي يعني صار طوله طبيعي، في أدوية مثلا بيشربها بصير طبيعي بتطوله شوي، مثل الإنسان ما عنده شعر زرع شعر صار شعره طبيعي. الممنوع التدليس. شو التدليس؟ يعني مثلا يعمل إجر صناعية ويمشي فيها، هذه ما له إجر. أو المرأة مثلا تكون قصيرة تلبس إجر صناعية، الزوج بخمنة طويلة بتزوج لعنة طويلة تطلع قصيرة، هذا التدليس. بس إذا هي في دواء مثلا طالت به ما في حرج، يعني صار طبيعي يعني صارت من طبيعتها هذه. لا الأرض ما في شيء هو سام، ليش؟ لأنه الأسنان لما تكون بارزة هذا بيكون أحيانا خطأ من الطبيب الأول، يعني مفروض لما يكونوا أسنان مثلا عندهم بعض الاعوجاج يقدر يقومهم فبيتركون حتى يكون الاعوجاج، فبيجي الاكل للتقويم، هذا من باب المحافظه على الفك، لانه اذا دلت السن معوجه ما بيقدر الانسان ياكل او يتكلم جيدا، فهذا من باب الصحه، هذا من باب الصحه.
بالنسبه للمرأة تكون مثلا احوالها موصولين موصولين احوالها زيدين عن حدهم
موصولين ما فيها تفكهم بالنسبة. ولكن إذا كان شعر هذا طال إلى العينين ممكن تصل.
وصل
لا بتشيل، لا هذه الخلقة هذه الله خلقها، هذه متنمصة سمى متنمصة.
شوف العمليات التجميل هل تزيل الوزن يعني شفط الدهون لحد الواحد يزيل وزنه؟
هذه ما فيها شيء، لأن الإنسان مثل يقوله إذا لعب رياضة مثلا بيقول لك أنا بدي نزل وزني يجوز، كم تعمل عملية شفط الدهن حتى يزول الوزن يجوز، بس ما عم بغير الخلقة، لأنه هذه من الأشياء قبل التغيير. الوزن ممكن الإنسان يداوي بكل شيء، بالرياضة أو بإيلة أو بعملية، بس المهم المقصود أنه تغيير الأصل الخلقة. الإنسان مثلا هيك وشه غير وشه، ما في شيء. نعم يبلش. وأما قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة، والدليل عليه قوله تعالى: وثيابك فطهر. فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا إلى صلاة لا يسقط بها الفرض.
لا، هنا بعد من المصنف ما بلش بأحكام أنه يشترط طهارة البدن من النجاسة للصلاة، إذا يصلي يتأكد بدنه ما عليه نجاسة، لا دم ولا بول ولا ولا. الآن بلش مسألة أخرى وهي طهارة الثوب. طيب هنا طرح مسألة أنه إذا كان الثوب نجيس وما في مية، إنسان مثلا انحبس في محل بالسجن، تعوم ثوبه بول أو دم وما في مجال يغسل، وجاء وقت الصلاة ماذا يفعل؟ مذهب الشافعية أنه بيصلي عريانا. بشوف الإمام أو العلماء الشافعية لما رجحوا أن يصلي عريانا على أن يصلي بثوب نجيس، لماذا؟ شو التبرير؟ قالوا لأنه إذا صلى عريانا لا يعيد الصلاة، أما إذا صلى بثوب النجيس بده يضطر يعيد الصلاة بعد ذلك. نظروا فقط من هذا الباب، لكن أنا لا أمن لهذا الرأي أبدا، لأن الصلاة عريانا أقبح من الصلاة بثوب نجس، ولو بده يعيد الصلاة أو ما يعيدها على خلاف أهل العلم. بس ما ممكن نفتي الإنسان مثلا ثوب نجس بالسجن نقول له صلي عريانا، لا، يصلي بثوب نجس ولو أعادها بعد ذلك إذا تطهر، ولا أن يصلي عريانا، لأن الصلاة عريان سماها الله تعالى من الفحشاء، أمر كبير مستعظم عند الله تعالى. لذلك العرب في الجاهلية كانت قريش ابتدعت عليهم بدعة، شو هي؟ أنه أنتوا بيجوا للحج من قبل الإسلام هذا، فكانوا يقولوا لهم أنه أنتوا تيبكن عصيتم الله فيها لأوها وطوفوا بالبيت عراتا. فكان العرب مضطرين يا أما بدون يشتروا تياب من قريش لأن طاهرة بالنسبة لهم، أو بدون يطوفوا عرات. فأكثر العرب ما مع مصاري صاروا يطوفوا عراتا، حتى تأتي المرأة أحيانا مضطرة تطوف عارية. فالله تعالى زجرهم عن هذا الفعل وسماه فاحشة، قلت تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أي طوفوا بالبيت عراتا قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فسماه فحشاء. فكيف نجيزها؟ لا يصلي 100 مرة بثوب نجس ولا يصلي عاريا. لذلك بدنا نضطر نقرأ مذاهب العلماء في المسألة. أهل القول ما أنا اخترعته، لابد في أقوال أهل العلم قالوا به، ما يمكن أن نخالف أهل العلم إلا لأهل العلم الآخرين، ما أنه نجتهد مسألة ما عرف سبقنا بها. لا فرق في مذاهب العلماء في من لم يجد إلا ثوبا نجسا.
قال الإمام النووي رحمه الله: فرع في مذاهب العلماء في من لم يجد إلا ثوبا نجسا. قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه، وبه قال أبو ثور، وقال مالك والمزني: يصلي فيه ولا يعيد.
قال الإمام مالك: يصلي بالثوب النجس ولا إعادة عليه، لأنه معذور بالسجن 10 سنين، يبتل له عيد الصلاة 10 سنين، يصلي بالثوب النجس ولا يعاد عليه. نعم.
وقال أحمد: يصلي فيه ويعيد. وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين.
إذا اللي نرجعه في هذه المسألة أنه لا يصلي عاريا بحاله أبدا، يصلي بالثوب النجس. نعم. في أسئلة بالفصل قبل ما تجي لبابه؟ بس بالنقطة ما في شيء كمان.
قال المصنف رحمه الله: فإن اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلا يسقط معه الفرض، كما لو صلى بنجاسة نسيها.
يعني بيقول الإمام هون إذا كان هو ثوبه نجس بنقول له اترك الثوب وصلي عوري، بس إذا مضطر للبس الثوب ما يستطيع يخلعه يعني في برد شديد، بنقول له عم يصلي بالثوب ولو كان نجسا وتعيد الصلاة.
قال المصنف رحمه الله: وإن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه، لأن التحري إنما يكون في عينين، فإن شقه نصفين لم يتحرى فيه، لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون القطعتان نجستين.
هنا بلش العلماء هم بالمسألة التفصيلية بعد ما بيأصلوا المسألة الأولى ببلشوا بالتفصيل. شو التفصيل؟ بالله في أخي أنا عندي ثوب عارف نازل عليه بول، بس ماني عارف أي بقعة هون ولا هون ولا هون، شو بعمل؟ هل أتحرى؟ شو التحري؟ بقدر أطلع شمشم شوف إذا وين في ريحة البول، بغسل محل ما شمشمت ما مبين في بول؟ قال لا، لأن التحري يكون بين أمرين، بين ثوبين. وإذا عندك ثوبين واحد منهم شكك في بول تعمل تحري، أيوه في بول أي ما في بول. إذا بتسوي الواحد بيقول لك لا بدك تغسله خلاص، تغسل كل الثوب، بيقول لك كله بتنقعه بالماء، ما بدل لك موسوس. يقول إن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه، لأن التحري إنما يكون في عينين. شين في عينين؟ أي في ثوبين منفصلين، يعني في ثوبين واحد منهما تنجس ما نعرف أيهما بعمل تحري، بس ما نفس الثوب بعمل فيه تحري، بغسله وانتهى الموضوع. نعم.
قال المصنف رحمه
في تفاصيل كثيرة ما في داعي، لأنه معه ثوبين طوير نجس ما في داعي نفصل كثير بالمسائل، نحن نعرف الحكم وبس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته، لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة.
طيب إنسان، نحن عم نحكي الآن أنه من شرط صحة الصلاة أن يكون ثوبه طاهرا، الثوب يعني يقصد به سواء الجديشة ولا البنطلون ولا العمامة ولا الكلسات. طيب هذا إنسان بيقول لك أنا عندي عمامة طاهرة بس ألا ذؤابة، ذؤابتها متصلة بمكان نجس، ذؤابتها طرفها ضائع بمحل نجس، هل يجوز صلاة فيها؟ لا ما يجوز، لأنه أنت صحيح العمامة ما نجسة بس ما دام متصلة بنجس صارت نجسة. يقول إن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوعا على نجسة، ما ضروري إمامة، ضروري مثل الإمامة لو إنه الدجديشي طرفه على نجاسة، يقول كالإمامة على رأسه وطرفه على أرض النجاسة لم تجز صلاته. طيب هذه المسألة واضحة. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير لم تصح صلاته، لأنه حامل للكلب، لأنه إذا مشى جر معه، وإن كان مشدودا إلى كلب كبير ففيه وجهان، أحدهما لا تصح صلاته لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة، فهو كالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة، والثاني تصح لأن للكلب اختيارا، وإن كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة، فإن كانت السفينة صغيرة لم يجز لأنه حامل للنجاسة، وإن كانت كبيرة ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنها منسوبة إليه، والثاني يجوز لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة، فهو كما لو صلى والحبل مشدود إلى باب دار فيه حش.
يعني هنا العلماء بفصلوا كثير في المسائل، أنا أفضل بهذه الأمور الإنسان يأخذ الحكم، هذا التفصيل الدقيق ما بنحتاجه، قليل ما نعرفه. لك أنت عم تصلي بالثوب وحطت شاط مثلا او زنار ومربوط هذا الحبل الزنار بكلب، لكن اذا كان الكلب صغير فصلاته باطله، اذا كان الكلب كبير فيها خلاف. تبلاش فرق بين صغير وكبير، لكن اذا مربوط كلب صغير معناته انت حامل النجاسه، لان انت فيك تجره للكلب. اما اذا كان الكلب كبير ما فيك تجره، معناته ما تعتبر حامل للنجاسه. نحن المهم عندنا الحكم انه من صلى بثوب حامل للنجاسه صلاته باطله. هل هذا يعتبر حامل للنجاسه ولا منه حامل؟ مسألة تفصيلية ما في داعي ينفصل فيها كثير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي، وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان، أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا، والمذهب أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، فأشبه إذا حمل النجاسة في كمه.
هلا عم يضرب المصنف مثل انه انسان حمل حيوانا طاهرا في صلاته، هل تصح صلاته؟ انت ثوبك نظيف ما هو نجس، ولكن حمل بسينه او طلعت عليك بسينه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ لك اذا الحيوان طاهر يجوز، اذا الحيوان طاهر يجوز. طيب بيقول لك بس الحيوان طاهر صحيح، البسينه طاهره بس في جوفه نجسه. نعم، يقول علماء النجاسة في معدنها لا حكم لها، ما بنقول نجاسة لأنها في معدنها، شنو في معدنها بالمصارين ولا كذا، ما تعتبر بقى لها حكم. فأنت حمل بشين يجوز. طيب شو استدلوا على الجواز؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي فحمل بنته في الصلاة. طبعا تقول يعني شو المقصود إذا يحمل حيوان يحمل الإنسان؟ ما المقصود أنه شبه الإنسان بالحيوان، إنما المقصود أنه حمل شيئا أو روحا طاهرة، جسم فيه روح طاهر، سواء كان إنسان ولا بني آدم كله طاهر. هنا في مسألة أخرى فقهية، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر زينب كانت بنته مجهولة أو كذا، بنته كانت صغيرة بالعمر، فحتى ما يتركها تشوش على المصلي عليه الصلاة والسلام حملها بالصلاة وهو يصلي حملها، فكان إذا سجد يحطها جنبه يسجد، وإذا وقف قام للركعة الثانية يحملها معه. فهذا فعل يوم الناس تستهجنه، الإنسان إذا مثلا عم يصلي وحمل ابنه بينكروا عليه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه مثال الناس تتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركها يمكن لوحدها يمكن تبكي وكذا وتشوش على كل المصلين، صار يحملها. وهذه أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها، كانت فاطمة قبل ما تموت زوجة علي رضي الله عنه وصت عليا أن يتزوجها بعد موتها، هي وصته بها، هي بنت أختها أمامة بنت زينب، ففاطمة قبل ما تموت عرف علي بالزواج فتتزوج أمامة فتزوجها، وكان النبي يحبها كثيرا عليه الصلاة والسلام. في أسئلة بالموضوع؟ لأن هلا أخلصنا موضوع طهارة الثوب، بدنا نحكي عن طهارة الموضع يصلي فيه، المكان يصلي فيه إذا طاهر ولا نجس. فأنا أفضل ما أدخل مواضيع طويلة حتى ما يعني نخلي الموضوع كامل ما نقطعه ونبلش فيه ونقطعه، فخلي نقف عند هذا القدر بتاع باب الأسئلة، أحسن ما أدخل بالموضوع ونوقف على نصه. هلا خلصنا من الموضوع أنه يشترط في الثوب أن يكون طاهرا حتى تصح الصلاة. نعم، في أسئلة بهالباب يا أخي الإسلام؟ إذا ما بهالباب أوسع منه إن شاء الله. لا، الرمل يا إسلام ليس مطهرا بطاطا، الرمل هو ليس مطهرا إلا في حالات جازت بالشرع، الأصل في طهارة الماء. الماء متى يطهر الرمال؟ حيث ورد. متى ورد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم يصلي بنا عليه فلينظر في أسفله، فإن وجد فيه قذرا فليمسحه بالأرض. فهنا يجوز تطهير الصباط بالأرض، إذا مثلا تعود نجيس نجيسة فيك بالأرض تمسحه، يعني حيث ورد التطهير بالتراب نقول به، لكن حيث لم يرد نقول أصل الماء. التراب يستعمل في التيمم، نعم يستعمل في التيمم، ولكن بالنسبة يطهر هل يستعمل لرفع الحدث أو للتطهير من الحدث، أما التطهير من النجس لم يرد إلا في مواضع محددة، مثل ما ذكرنا صباطك معوض نجسة تمسحه بالأرض وتصلي فيه.
ما زاد عن ثوب
المرأة، نعم كما ثوب المرأة، كان بعضهم يسأل أنه زيلي أجر زيلي شو أعمل، فقال يطهره ما بعده، يعني إذا تعوى مجيد من الجزء ما مشيت أتراب بعده طهره. إذا بطنه ما مشكلة حفاضات، يعني حفاضات لا، إذا عارف حفاضات ما بجوز تعمل، لأن النجاسة ليست في معدنها، خارجية ليست في معدنها، ما بجوز تحمله. بس إذا كان عنده حضر طبعا عنده حضر، ومنك متأكد في النجاسة، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. بعدين أمامه ما ضروري يكون وقتها رضيعة، عند الإمام ما ضروري يكون رضيعة، رضيعة وقتها نعم. إذا كان مثلا توه نجيس وصلى وبعدين عرف، فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح رجح الكثير من أهل العلم أنه لا يعود عليه إذا كان جاهلا من النجاسة أو ناسيها فصلى لا يعود عليه، أما إذا علم بالنجاسة وثوبه نجس وعلم وصلى لا تصح صلاته،
حتى لو عن
البدن؟ البدن أو عثوب نفس الحكم، نفس الحكم.
شو حكم اللي يشرب
صحي في الأرض صليت في بيلبس خاص، يعني مثلا مثل الجزار بيقطش لحمة بيقص اللحمة أو بالصرف الصحي أو كذا بيلبس ثوب خاص، يعني بيلبس جزمة خاصة وثياب خاصة، لما بده يصلي بيخلعون بيصلي بثياب طاهرة، يعني ممكن هذا ممكن، يعني
ممكن يصف على هذا الأمل،
لا ما يشك عليه، يعني في ثياب خاصة بالجزمة خاصة، بنقول له شو قادم انت تروح على البيت وبدك تنام ما بتقلق الثياب الوسيخة بلك، نعم لما بدك تقعد على الكنبي ما بتقلق بلك، نعم طيب الصلاة أولى أن تقي بين يدي لا طائرا أولى، لماذا على الكنبي يشك لا يشك عليك وهنا يشك عليك، واضح؟ ما تتساهلوا بهذه الأمور الإسلام، ممكن تحترز أنه يلبس ثياب خاصة. إنسان مثلا تعوم ثوبه بول وعرضوا للهواء والشمس نشف، الثوب النجس هو النجس، النجاسة حكم لا تطهر إلا بالماء، لازم يغسله، ما العبرة أنه زالت عين النجاسة، هذا حكم شرعي، لا يجوز مثلا أن نحكم بطهارته إلا بدليل شرعي، ورد الشرع بالماء خلص بالماء، حيث ورد الشرع بتطهيره بغير الماء نقول به. لذلك الإمام أبو حنيفة على ما أذكر له رأي أنه الأرض، يعني الأرض إذا كنت عومت بول مثلا وجدت الريح والتراب والهواء يعني نظفها يعني تطهر، بس مش الثوب، الأرض. والإمام أبو حنيفة له رأي أنه مثل المرآة، مثل المرآة إذا تنجس جيت مسحتها بلا تطهر، ليش؟ لأنه يعتبر ما ألمسان ما تدخل النجاسة بداخلها، فمجرد ما مسحتها رحت النجاسة، فحيث ورد انه الدليل انه الارض مثلا تطهر مثلا نجيس على الارض تطهر بالريح نقول به، بس الثوب ما ورد الا بالماء، لا يطهر الثوب الا بالماء.
البلاد
القديمة تكون على الصراحة
وبيعمل
مثلا على الصراحة وبيلف فالأم بيشتغل الصباح بتمشي على الهواء أو الشمس، فمبدأ خلاص تنصب ديك أو الظهر بيجوز قاعد عليه.
لا لا،
الأصل
كان تغسل.
إيه نعم، الأصل بالنبريش، بالنبريش تغسل يعني
بعدين تنشف
بالهواء.
الله يكرمكم يا رب.
لعاب الخيل نجيس بالماء مرة واحدة، مرة بالماء إلا إذا كان اللعاب أصاب الإناء، الإناء الوعاء يعني، فعليه أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. لذلك صار أثرت عن أود عند المسلمين بيمشي معه كان، وهذه أخو الإسلام شيء ما يكرهه الشرع. يعني أول شيء ينقص من أجل كل يوم قراءه من الحسنات، ثاني شيء بيعرض نفسه للنجيسه وبيته للنجيسه وكذا، شو بده بشاله؟ شو بده بشاله؟ فبده يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني مره كان في الحسن والحسين عم يلعبوا رضي الله عنهما بكلب صغير، كلب صغير فمات، فخبوه تحت التخت. فالنبي عليه السلام كان جاي جبريل ما أبى أن يدخل، فسأله ليش أبيت؟ قال في الكلب جروان، كلب جرو، فأخرجه. لذلك أنت بتعرض البيت اللي في كلب ما بتدخل الملائكة، فلأنه نجس، فما الواحد ما يغامر بطهارته، طهارة بيته من أجل عادات الغربيين. نعم. من وراء الحام. إذا قليل من بين العورة ما يجوز، أما إذا كثير من بين العورة ما بيجوز. نعم.
كل ما هو
جاهز
تطار بلا
خلاف، كيف تجمع مع هذا الصرف؟ هي بتجمع كيف؟ هي القاعدة الصحيحة انه مثلا انت لمسته للكلب، لمست الكلب ملحست له، ايدك جيف منا بليلة وجسمه جاف منا عرقان، ما اخذت انت نجيسة، لم تنجس يدك، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، هيك القاعدة الفقهاء. أما إيدك عرقانة ولمست الكلب تنجست يده، أو إيدك ناشفة والكلب عرقان لمسته فصار في بلل تنجست يدك. أما مجرد لمسته عن ناشف لا أنت تعوم 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 ما في شيء، والله أعلم. لا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أذن للكلب باقتناء الكلب في حالتين، الماشية والصيد، يريد عنده غنم بده يرعاها للكلب مشان يهتم فيها يمشيها، والصيد معروف. واجتهد العلماء في الحراسة على علم الحراسة ليست نصا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يقول عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا غير إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجل كل يوم قراط، في رواية قراطان، لم يذكر الحراسة، لكن العلماء اجتهدوا فأجازوا الحراسة قياسا على حراسة الكلب المواشي. رقم دي ما يحرس الماشي يحرس الدور، بس أنت بدك تجيب كلب للحراسة بتخلي بشنينة ما تفوتوا لجوة تنيموا بالتخت معك، أنا نجست الدنيا كلياتها. واضح؟ نقتصر على الضرورة، نقتصر على الضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.